بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 37 في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، ونحن نتحدث في قسم الكونيات. ومرة أخرى أذكر أن مسائل العقيدة الإسلامية في مجموعها تنقسم إلى إلهيات ونبوات وكونيات وغيبيات. وقد بدأنا بأول مبحث من مباحث الكونيات، وهو الحديث عن الإنسان. فتكلمنا عن فضل الإنسان عند الله عز وجل أولا، وفصلنا القول في ذلك. ثم تكلمنا عن العنصر الأساسي الكبير الذي كون منه الإنسان، وهو التراب، وتحدثنا عن أدلة ذلك. ثم قلنا يجب أن نعلم أن الله عز وجل خلق الإنسان عندما أبدع أو أوجد أول إنسان في الكون، وهو آدم عليه الصلاة والسلام، بنفس المظهر وبنفس الهيئة وبنفس المستوى الذي نرى سائر الناس عليه اليوم. إذن فالإنسان لم يتطور من صنف أدنى من الحيوانات إلى صنف أرقى، وذكرنا الأدلة على ذلك. ثم تحدثنا عن ما يسمى بنظريات التطور اليوم، وموقفنا منها، وكيف نوفق بينها وبين قرار الإسلام الجازم بأن الله عز وجل خلق الإنسان في مظهر الإنسان الأول، وهو آدم في أحسن تقويم. أجبنا عن ذلك بأننا إنما نتحاكم إلى ميزان العلم، فإذا قرر العلم أن هذه النظريات حقائق علمية ثابتة أخذنا بها، وإذا قرر العلم أن هذه نظريات تبين بطلانها أعلنا عن بطلانها، وزادنا ذلك يقينا بما يقرره خالق الكون سبحانه وتعالى. واستعرضنا أو بدأنا نستعرض نظريات التطور هذه، وقلنا هي في عصرنا الحديث 3 نظريات. النظرية الأولى تنسب إلى عالم فرنسي اسمه لامارك، وتسمى النظرية اللاماركية. شرحناها وذكرنا نقد العلماء عليها، وتبين أنها نظرية باطلة اتفق جميعا علماء الحياة الحيوانية أنها نظرية باطلة لا يمكن أن يقبلها العلم أبدا. ثم في آخر درسنا الماضي تكلمنا عن النظرية الثانية، وهي نظرية داروين الذي ألف كتابا أخرجه عام 71 و800 و1000، وسماه أصل الأنواع. عندما أخرج داروين هذا الكتاب كان ذلك إيذانا بظهور نظرية جديدة على أعقاب بطلان الأولى في تفسير التطور. فماذا قال داروين؟ هذا ما سنبدأ به درسنا اليوم. داروين لفت نظره مقال نشره عالم بريطاني اسمه نعم سأذكر اسمه الآن، نشر هذا المقال متضمنا بيانا أن الحيوانات تتكاثر بشكل سريع هندسي، وأن الأقوات إنما تتكاثر بشكل أقل من ذلك بكثير، وهذا يؤذن بأن العالم مقبل على مجاعة رهيبة لا بد أن يقضي على العالم. هو العالم البريطاني مالتوس. فهذا المقال لفت نظر داروين وقال لكن هذا العالم أخطأ في شيء. صحيح أن الحيوانات تتكاثر بشكل هندسي، لكن هذه الحيوانات التي تتكاثر لا تعيش كلها على مستوى واحد من الوقاية الطبيعية للحياة، بل هي متفاوتة. فهنالك حيوانات فعلا تتكاثر بسرعة، ولكن بعد كذا سنة نجد أن معظم هذه الحيوانات بادت ولم يبق منها إلا قليل. وضرب مثالا لذلك الفيلة، وقال إنه الأنثى من الفيلة تضع في حياتها ست مرات، تولد ست مرات. فإذا أخذنا هذا القانون وافترضنا أنه مر 750 عاما بناء على هذا القانون، إذن ينبغي أن يوجد 19 مليون فيل متكاثرة من ذكر وأنثى فقط، يعني هذه السلالة خلال هذه المدة تتجمع. طبعا هذا لا يبقى، هذا العدد الهائم. ما الذي يفني هذا العدد ويجعله متوازنا مع الأقوات ومع الحياة؟ هنا تنبه داروين إلى شيء سماه انتخاب الطبيعة للأصلح، أي أن الطبيعة، وهو يعني بها هذه الحياة، هذه الأرض بكل ما فيها من طبائع وبكل ما فيها من مقومات حياة وبكل ما فيها من مهددات الحياة، هذه هي الطبيعة. من شأنها أن تنتقي الأصلح من الحيوان فتبقيه أطول مدة ممكنة، بينما تهمل الحيوانات التي لا تتمتع بالوقاية الكافية في الذات، لا تتمتع بالقدرة الكافية لمجابهة أعاصير وعواصف ومهددات الطبيعة. فالطبيعة تتخلى عن، نحن ننقل كلام داروين، تتخلى عن، وبناء على ذلك نجد أن الحيوانات التي تعيش فوق هذه الأرض تعيش حالة صراع فيما بينها. فهنالك حيوانات تتمتع بقدرات فائقة معقدة، حياة تعقيد يجعلها محصنة ضد المخاطر. هذه الأصناف من الحياة، من الحيوانات، تنافس وتسابق فتسبق وتغالب فتتغلب على الحيوانات الأقل قوة والأقل مناعة، تتخلف تلك الحيوانات على الركب وتسبقها الحيوانات الأخرى. وهكذا فداروين يقول لنا النوع الواحد من الحيوانات إذا قسته بأنواع أخرى تجد هذه الأنواع متفاوتة في القدرة على مصارعة عواصف الحياة. كل نوع يتمتع بقدرة وبقابليات وبمناعات لا تتمتع بها الأنواع الأخرى ربما، أو تتمتع بأقل منها. بل هو يقول حتى الأفراد في النوع الواحد، أفراد في النوع الواحد، مثلا أي حيوان ذو نوع تنظر إلى أفراده تجد أفراد النوع الواحد أيضا يتفاوتون في الطاقة وفي القدرة وفي المناعة ضد الأخطار التي قد تطوف بالحيوان. وبناء على ذلك فالحياة عبارة عن حلبة صراع منذ أقدم العصور. هذا الصراع الذي نشأ وتفجر من تفاوت أفراد الحيوانات في الطاقة المكتنزة في داخلها، هذا الصراع هو الذي جعل النوع الأول اللي كان نوع واحد جعله أنواع، ثم جعل هذه الأنواع أيضا تتفاوت في القدرات. وكلما كان هذا النوع أكثر قابلية وقدرة على مصارعة الحياة، كلما كان هذا النوع أكثر تطورا إلى الأحسن وإلى الأفضل وإلى ما هو أليق بحياتها والمحافظة عليها كنوع. بينما كلما كان هذا الحيوان أضعف وأقل قدرة ومناعة يزداد تراجعا ثم يزداد تراجعا إلى أن تنطفئ جذوته في الحياة، ينتهي يعني. وبناء على هذا ننظر اليوم فنجد في على الأرض أنواع كثيرة من الحيوانات. هذه الأنواع ما كانت من قبل، ما كانت من قبل، ما الذي جعلها تتكاثر وربما كانت نوعين أو ثلاثة؟ هذا التسابق. وأنا أضرب المثل، وهذا مثال من قبل لا من قبله، بماذا؟ بمجموعة من الناس، لنفرض أنهم 100 شخص وقفوا على حد معين جميعا عند هذا الحد، لم يتقدم منهم واحد ولم يتأخر في انتظار يعني إشارة الصفر من أجل أن ينطلقوا في سباق الجري. في سباق الجري عندما يبدأ السباق يكون الكل بخطوة واحد وعلى مستوى واحد، لكن ما الذي يحصل بعد ذلك؟ يحصل بعد ذلك أن الخطوط تتفاوت، فتجد واحد من الأصوح في المقدمة، الذي يليه بعد ذلك هنالك صف آخر يليه، صف آخر يليه، كانوا كلهم صفا واحدا قبل أن يبدأ الجري. ثم بعد ذلك الصف الواحد كم صف أصبح؟ أصبح ربما 20 30 40. ما الذي جعل الصف الواحد يتفاوت؟ السباق. والسباق لو كان الكل بطاقة واحدة وبقدرة واحدة أيضا لبقوا صفا واحدا، ولكن لما كانت القدرات مختلفة بموجب هذه القدرات البعض تقدم إلى الأمام، البعض تخلف، وهؤلاء الذين تخلفوا أيضا منهم من تخلف أكثر ومنهم من تخلف أكثر وهكذا. فعالم الحيوانات مثل عالم هذا السباق بنظر داروين. لحسن حظ الإنسان أنه منذ فجر وجوده قديما كان يتمتع ببذور من الطاقة والملكات والقدرات لم يكن يتمتع بها أنواع أخرى من الحيوانات، فكانت هذه البذور من الطاقة المكتنزة في كيانه هي التي تفجرت مع الزمن وأورثته القدرة وجعلته يتقدم على أقرانه، إن في المظهر وإن في الذكاء وإن في المنطق وإن في المزايا النفسية والوجدانية والعاطفية ونحوها. بينما حيوانات أخرى منذ فجر الحياة فوق هذه الأرض ما كانت تتمتع بهذه البراعم التي يتمتع بها الإنسان، وكانت فقيرة إلى هذه الصفات، فلم تستطع أن تثبت في الصراع ولم تستطع أن تجابه أعاصير الحياة والطبيعة، فتخلفت وتخلفت. فانفصلت عن الإنسان لتكون نوعا متخلفا، بينما كانت في الأصل هي والإنسان شيء واحد. هذه هي خلاصة تصور داروين. إذن فداروين يحيل تطور الإنسان الذي يفترضه. طبعا هم يفترضون أن الإنسان تطور، ما كان على هذه الشاكلة منذ فجر الحياة، هذا ما يفترضه. ومن ثم يبحثون عن صيغة علمية للتعبير عن صدق هذا الافتراض. فجاءنا دارون بهذه الصيغة، قال إن هنالك يعني تسابق الطبيعة وصراع بين الحياة وبين الطبيعة لا يصمد في حلبة هذا الصراع إلا الأقوى وإلا الأكثر تمتعا بمقومات الحياة. فبسبب هذا الصراع تكاثرت الأنواع، وبسبب هذا الصراع وجد النوع الأسمى وهو هذا الإنسان. والآن ينبغي أن نسأل داروين، طيب هذا تصوره، فما هو دليله؟ تصوره أن القانون الطبيعي القائل البقاء إنما يكون للأصلح هو العامل على تطور الحياة وعلى وجود هذا الإنسان كأعلى طور في حلبة الصراع. لكن ما دليلك على هذا؟ ما الدليل العلمي الذي ينبغي أن نأخذه لنعتمد عليه فيما تقول؟ اعتمد على أدلة علمية كثيرة، لكن أبرزها وأهمها وهي الأدلة التي ذكرها وأفاضها في كتابه دليل التشريح المقارن، في دليل المقارنة بين الإنسان وسائر الحيوانات الأخرى في عالم الأجنة. دليل آخر التراكيب الأثرية العائدة إلى الإنسان بل والحيوانات الأخرى. فهو مثلا عند من الهيكل العظمي الذي يتكون منه الإنسان، ثم يقارنها بين هذا الهيكل العظمي والهياكل العظمية لحيوانات أخرى، يجد تشابها كبيرا بينها، بل يجد هذا التشابه ذاته عندما يقارن بين الجهاز العصبي أو الجهاز العضلي في الإنسان وفي أي صنف من أصناف الحيوانات الأخرى. فإذا كان هذا التشابه قائما ففي نظره لا بد أن هذا التشابه نتيجة أن هذه الحيوانات أغصان تفرعت من جزء واحد، لأنك عندما تجد تشابها بين غصن وغصن يدلك هذا التشابه على أنهما من جزء واحد. أما فيما يتعلق بعالم الأجنة فقال إن الأطوار الذي يتنقل فيها الجنين في الرحم تحكي التطور الحياتي فوق هذه الأرض، فهو عبارة عن نموذج صغير جدا لأطوار الحياة التي نراها فوق هذه الأرض. ثم عندما يقارن بين الجنين الذي هو الإنسان في الرحم وبين الأجنة الأخرى الحيوانات عندما تكون في الرحم يجد الشبه أقوى منه في العالم المعاش فوق الأرض، يجد شبه كبير جدا مما يدل على أن أصل الإنسان والحيوانات أيضا واحد. ما هو هذا الشبه مثلا؟ يضرب لنا داروين المثل التالي، يقول الجنين الإنسان عندما يتكون في الرحم يكون في آخر الذيل له ذنب، سواء كان هذا الجنين إنسانا أو حيوانا كالهرة أو الكلب مثلا، فكلاهما والإنسان نفس الطريقة يكون في آخر الذين ذنب يتكون عند تكون الجنين، إلا أن الإنسان عند ولادته يختفي هذا الذنب بينما يبقى بالنسبة للحيوانات الأخرى. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن قرومة الإنسان والحيوانات المختلفة شيء واحد. هذه خلاصة عن الأدلة التي اعتمد عليها. أما المستحاثات يعني الآثار التي وقع عليها على الشطان أو هنا أو هنا أو هناك، فالحقيقة هو لم يعتمد عليها إلا اعتمادا جزئيا جزئيا جدا على خلاف ما يتصوره بعض الناس. إنما دليله الكبير علم التشريع المقارن والأجنة أيضا المقارن، ويقارن أيضا بين الجهاز العصبي والجهاز العضلي في الإنسان وفي سائر الحيوانات الأخرى، فيقع على أنواع كثيرة ظاهرة من التشابه تدله هذه الظاهرة من التشابه في تصوره على أن الإنسان والحيوان كان أو سائر الحيوانات كان من فصيلة واحدة. طيب كان من فصيلة واحدة، لماذا اختلف الإنسان عن سائر الحيوانات، ولماذا اختلف الحيوانات بعضها عن بعض؟ لا عامل هناك لهذا الاختلاف في نظر داروين إلا صراع الحيوان مع الطبيعة، وهذا الصراع يجعل الحيوانات مقسمة إلى أنواع حسب تفاوت هذه الحيوانات في القدرات وفي المناعة وفي المزايا التي يتمتع بها كل صنف من هذه الأصناف. هذه هي أدلة داروين وتلك هي تصوراته. عندما ظهر كتاب داروين أصل الأنواع وهو موجود في السوق الآن، موجود ومعروف، أقبل الناس إلى هذه النظرية إقبالا كبيرا، ورأوا فيها خير بديل عن النظرية السابقة، واعتبروا أن هذه هي الصيغة العلمية التي لا بديل عنها لمعرفة أصل الإنسان. ولكن سار الأمر بالنسبة لنظرية داروين تماما كما سار بالنسبة لنظرية لامارك، بعد أن يعني هدأ الاستقبال العارم لهذه النظرية وهدأت الأيدي من التصفيق، بدأوا يفكرون وبدأ العلماء يضعون النظرية تحت مجهر البحث وتحت موازين النقد، وإذا بهذه النظرية تمنى بانتقادات أكثر بكثير من الانتقادات التي وجهت إلى لامارك. وأنا أنقل هذه، بل أنقل بعض، أنقل ربع الانتقادات التي نقلت من كتب هؤلاء العلماء الأجانب ومن ترجم عنه ومن نقل عنه. يعني أنا لا أنتقد نظرية داروين من وجهة نظر المسلمين أبدا، وإنما أنقل الانتقادات التي وجهت إلى داروين من وجهة نظر من؟ من وجهة نظر علماء الغرب. وأنا أذكر عينات فقط. الانتقاد الأول قالوا حديثك الذي أطلت عن الصراع بين الطبيعة والحياة وكأكثرت من التكرار والتأكيد أن الحيوانات التي تصمد في هذا الصراع إنما هي تلك التي تتمتع بمزايا وقدرات فائقة ولو كانت خفية كبراعم أو كبذور، أكثرت من هذا الكلام وأوضحت لنا أن مصير هذا الصراع أن الحيوانات الضعيفة تزول وتنتهي وتخرج من حلبة الصراع، وإنما يفوز بالبقاء تلك التي تتمتع بمزيد من القوة. ولكن وهذا الذي تقوله يقتضينا إذا نظرنا إلى هذه الأرض العامرة بأصناف الحيوانات، إذا نظرنا ينبغي أن لا نجد بين الحيوانات التي تعيش اليوم إلا تلك التي تتمتع بالقوة وتتمتع بالمناعة وتتمتع بمقومات البقاء، أما تلك الضعيفة الهزيلة التي لم تكن تتمتع فينبغي أن نجدها خارجة من حلبة الصراع، خارجة من النطاق الذي كانت فيه من قبل، وإلا إذا كانت لا تزال في موقعها إذن أين هو مظهر التخلف؟ ونحن ننظر فنجد أن الحيوانات بسائر أنواعها بدءا من الهلاميات إلى الإنسان كلها موجودة الآن، كلها، وكل نوع من هذه الأنواع من الحيوانات تؤدي وظيفتها كما كانت من قبل وتعيش طبق نظام كما كانت تعيش من قبل. فأين هو أثر الصراع الذي جعل الحيوانات الضعيفة الهزيلة التي لا تتمتع بالقدرة على الصمود وعلى التطور تتراجع؟ تراجعت إلى أين تراجعت وهي لا تزال في موقعها؟ حيوانات الهلامية، الحيوانات الزاحفة، الحيوانات ذات الثدي، الحيوانات الأخرى الأكثر تعقيدا، القردة، الإنسان، كل هذه الحيوانات موجودة وكل منها يتخذ موقعه كما كان. ولا نعلم أن هنالك مواقع لبعض هذه الحيوانات كانت غير الموقع الآن، فأين هو أثر هذا الصراع الذي تقول؟ هذا الانتقاد واضح، وهذا ما يوجهه إلى داروين أنداده من العلماء الغربي. قال أحدهم: لو كان قانونه هذا صحيحا لكان من أبسط مقتضياته أن يتجاوز موكب السباق الحيواني نقطة البدء على أقل تقدير، مهما فرضنا حركة التطور والاصطفاء بطيئة. كلام طويل فيها. الانتقاد الثاني هو أيضا وجه قريب منه إلى لامارك. قالوا: إن كانت قضية التطور عائدة إلى ما يسمى بقانون البقاء للأصلح واختيار الطبيعة للأجدى للبقاء، إذن ينبغي أن نجد أن الحيوانات الأقوى شكيمة والأكثر قدرة على التمتع بالحياة والصمود أمام أعاصير الطبيعة ينبغي أن نجدها هي الباقية دائما وهي المتغلبة على عوادي الطبيعة. ولكن ننظر إلى تاريخ تعامل الطبيعة مع الحيوانات فنجد تقريبا عكس ذلك. نجد هنالك حيوانات تعيش في مياه غامرة ذات قوة هائلة، لكن بفعل طبيعة متمثلة مثلا في أمواج عاتية تقذف بالزبد وتقذف بحيواناتها إلى الرمال، ثم تنجذر هذه المياه مرة ثانية فتبقى تلك الحيوانات حيث هي، وإذا بها ماتت جميعا، عبارة عن وضع طبيعي متكرر معروف. يتكرر هذا الأمر. إذا لاحظنا منذ فجر الوجود الإنساني إلى الآن سنجد ملايين ملايين الحيوانات تلفت بهذا السبب، ومن هي التي، ما هي هذه الحيوانات التي بادت؟ هي أقوى الحيوانات التي كان ينبغي أن تصمد، في حين أن حيوانات هزيلة ضعيفة أخرى لحكم الحرب بقيت، مثل ذلك مستنقعات أو بحيرات. فيما مضى كثير من البحيرات التي كانت موجودة وقد تغمر حيوانات كثيرة جدا تعيش فيها، جفت هذه البحيرات، جفت هذه المستنقعات، ماتت تلك الحيوانات كلها. هذه الظاهرة ظاهرة طبيعية، لا نجد أثرا في هذه الظاهرة الطبيعية لما يسمى بالصراع بين الطبيعة والحياة القائم على قانون أن البقاء للأصلح. تلك هي الحيوانات التي كانت أكثر صلاحا، وها هي في نفسها هي التي سبق إليها الهلاك قبل ذلك. هذا هو الانتقاد الثاني الذي وجه إليه. أما الانتقاد الثالث وقد وجه إلى دارون في حياته ولم يحر جوابا عنه، قيل له إن الموت ظاهرة طبيعية، يعني بتعبيرهم، نحن لا نقول ظاهرة طبيعية لكننا ننقل عنهم ماذا يقولون وكيف يتناقشون. الموت ظاهرة طبيعية، وينبغي للموت حسب قانون داروين أن يخضع لقاعدة البقاء للأصلح، كذلك أم لا؟ الموت ظاهرة طبيعية، أليس كذلك؟ وداروين يعلمنا قاعدة قانون كبير، أن البقاء في هذه الحياة للأصلح، وشرح ذلك وأقال. إذن ينبغي أن يكون الموت خاضعا لقانون البقاء للأصلح، فهل الموت كذلك؟ إننا ننظر فنجد أن الموت يلتقط الحيوانات كلها بما فيها الصالح والأصلح وغير الصالح، وننظر هل الموت وهو يلتقط هذه الحيوانات يعني يعاني من ضعف في التقاط الحيوانات القوية، بينما يلتهم الموت الحيوانات الضعيفة بسرعة؟ ولا نجد، بل نجد أن الموت عبارة عما يشبه منجل، هذا المنجل يقطع كل الحيوانات التي تصل إلى هذا المنجل بقانون لا ندري نحن حقيقته. بل قال العلماء إذا أردنا أن نتعرى دقة فلسوف نجد أن الموت يتعقب الحيوانات القوية أكثر مما يتعقب الحيوانات الضعيفة. ثبت هذا بعد الدراسة التجريبية في عالم الحيوانات والغابات ونحو ذلك. لماذا؟ دائما الحيوان القوي الذي يتمتع بقدرة متميزة يكون أكثر مغامرة، بينما الحيوانات الهزيلة أو الضعيفة أو التي لا تتمتع بهذه الطاقة الطبيعية التي يتمتع بها الآخرون تكون هذه الحيوانات أكثر تحرزا. ونظرا إلى أن الصنف الأول القوي يكون أكثر مجازفة وأكثر مغامرة فإن الموت يكون أسرع إليها، وهذا واقع. دائما الحيوان القوي هو المغامر والموت يتعقب المغامرين طبعا. أما تلك الحيوانات الضعيفة فإن ضعفها يجعلها تبتعد عن المغامرة وتبتعد عن المجازفة، ولذلك فإن الموت يكون أبعد منها. إذن فعندما ننظر إلى الموت نجد أن الموت يسير بطريقة معاكسة تماما لتصور داروين. هذا الانتقاد الثالث أيضا لسنا نحن الذين نقوله، وإنما أنداده الغربيون هم الذين اعترضوا عليه ثم لم يحر جوابا عن هذا السؤال. الاعتراض الرابع قيل إن عملية الاصطفاء يعني اصطفاء الطبيعة من الحيوانات ما هو أقواها ووضعها في ساحة التطور والنشاط، وترك الحيوانات الضعيفة وإهمالها إلى حظيرة التخلف الذي ينتظر نهايته. هذه العملية عملية غائية، يعني تحتاج إلى تدبير، تحتاج إلى فكر. وما هي الطبيعة؟ الطبيعة إن هي إلا هذه الأرض بما عليها من نباتات ومقومات حياة وبما فوقها من هواء، وهذه المياه، وهذا النظام الحياتي الذي نرى، هذه هي الطبيعة. فما هو الميزان الذي استطاعت الطبيعة أن تمسك به حتى تبحث على أساسه الحيوانات فتجد أن هذا الصنف أقوى وذلك أقل وذلك أقل، لتضع كلا في خانته ثم تعامل كلا على حسب قدرته؟ لو أننا قلنا إن الطبيعة قادرة على هذا لكانت الطبيعة كائن مفكر عبقري مخطط منظم، لكن الطبيعة ليست ذات قدرة من هذا القبيل أبدا، فكيف ذلك؟ هذه هي أيضا المسألة الرابعة أو الانتقاد الرابع من الانتقادات التي وجهت إلى داروين. الانتقاد الخامس، ولننظر إلى هذا الانتقاد الغريب والطريف الذي وجه إليه، ولا نزال نسمع ولا نتدخل، نحن المسلمين نسلم. قال بعض العلماء الغربيين إن وقاية الطبيعة للحياة من أن يتسلل إليها ضعيف ليس أهلا لمقاومة أعاصير الطبيعة أيسر عليها، أي على الطبيعة، من أن تغفل عن هذه الحيوانات وتشرد حتى إذا دخل إلى باب الحياة ودخل ساحة الطبيعة حيوانات ضعيفة تافهة غير قابلة، استفاقت الطبيعة وتنبهت من خطائها وأقبلت لتلحو غلطها. بماذا؟ بتقليم هذه الحيوانات الضعيفة وتشذيبها وإبعادها عن الساحة. أيهما أسهل؟ يعني لو كانت المسألة عائدة إلى الطبيعة، الطبيعة هي التي تستقبل الحياة وهي التي تطور ما تطور وتؤخر ما تؤخر وتبقي ما تبقي وتفني ما تفني، لو كانت الطبيعة هي التي تتصرف بذلك كله، يا ترى أيهما أسهل على الطبيعة؟ أن رأسا الطبيعة ما تدع حيوان يدخل إلا إذا كان له أهلية، ما بتدخل الطبيعة حيوان إلى ساحة الأرض إلا إذا كان ذا أهلية للبقاء والصمود. فإذا لم تجد هذا الحيوان ذا أهلية للبقاء والصمود أغلقت الباب دون وجوده رأسا، هذا أسهل. ولا شك أن من الصعوبة بمكان أن نقول إن الطبيعة والله غفلت أو ما دارت بال الطبيعة هيك حتى تسرب مع الحيوانات القوية حيوانات ضعيفة أيضا هزيلة، بعد أن اتشهد الكل في ساحة الطبيعة الأرض استيقظت الطبيعة، لا 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 في حيوانات ما كانت لازم تدخل دخلت، عندئذ استدركت الطبيعة فأصلحت غلطا ما كان ينبغي لها أم تتركه يقع. إذا كانت الطبيعة هي الكل بالكل، لا من الأول ما تدخل الحيوانات الضعيفة ما تدخل. لو فرضنا أن هذا المكان بلا تشبيه عبارة عن ساحة ملعب رياضي، كان القائمون على هذا الملعب يتخيرون أشخاص لو يدخلوا غار على اللعب، ماذا يصنعون؟ يقفون أمام الباب فلا يدعون واحدا يمر إلا إذا كان لا قدرة، وبالتالي فكل من يوجد في هذا المكان يكونون مؤهلين. لكن هل سمعتم أن القائمين على إدارة هذا الأمر تركوا الأول الباب مفتوح للكل، فدخل القادرون على اللعب وغير القادرين، المؤهلون وغير المؤهلين، حتى إذا دعموا جميعا تنبه الذين يديرون الأمر لا فأهل لا بمن نشوف من الأول ما لازم الدخل. هذا الكلام مفهوم؟ هذا من الذي قاله؟ بعض علماء الحياة الحيوانية الذين كانوا يعاصرون دار، ويقول أحدهم هذا الكلام: إن كان هذا الضعيف محكوما عليه بالتخلف فالزوال لأنه ليس من صنف الصالح أو الأصلح، فلماذا أوجدت الطبيعة هذا الذي تريد اليوم أن تقضي عليه أو تؤخره عن الركض؟ من الأول ما لازم توجده. أما إذا قلنا إن أمر إيجاده لم يكن إليها، أما إذا قلنا لاحظوا أيها الإخوة، أما إذا قلنا إن أمر إيجاده لم يكن إليها فأحرى أن لا يكون إليها أيضا أمر تهذيب الكون بإعدامه والقضاء على خطيئة وجوده. إذا قال لنا قائل مو الطبيعة اللي أوجدت الهلاميات والحيوانات الضعيفة والهزيلة، منقول إذا لكان في يد أخرى، فإذا لم تستطع الطبيعة أن تمنع تسرب الضعيف لأن هنالك من يتحكم من غيرها، فأحرى أنها لا تستطيع أن تعدم الضعيف بعد وجوده. الطبيعة التي لم تستطع أن تمنع الضعيف من الوجود لزمان وجد أعجز من أن تعدم الضعيف بعد وجوده. المعدوم بنقدر ما نخليه الوجود، لكن المعدوم إن وجد خلاص أصعب جدا إعدامه. فإما أن هنالك عاملا وراء الطبيعة، إذا كل النظرية تهاوت، وإما أن الأمر إلى الطبيعة فقط، إذا بناء على ذلك ينبغي أن نقول كان على الطبيعة أن لا تخطئ فتوجد الحيوانات التي ليست أهلا للبقاء على ظهر هذه الأرض. ماذا كان جواب الداروينيين أو المنتصرين لنظرية داروين؟ ولا شيء. الانتقاد الثالث قالوا إذا كان مبدأ الاصطفاء الطبيعي هو مبعث التطور المستمر في الكائنات الحية، وهذا التطور دائما ينتقي أو يتجه إلى شطر قانون البقاء للأصلح، طيب هنالك حيوانات منذ القدم تتمتع بطاقات مكتنزة فيها أكثر من الإنسان، لماذا لم تحابها الطبيعة ولم تستغل قدراتها الداخلية فتطورها أقل المراتب كما تطور الإنسان؟ دي لفوق حيوان يتمتع بقدرات وطاقات ضد أعراض الطبيعة إن لم يكن مثل الإنسان فأكثر، ما مصيره؟ أين هو اليوم؟ لماذا انتهى ولماذا باب؟ طيب بناء على هذا القانون كان ينبغي أن يستمر ولكنه زال وانتهى. إذن هنالك حيوانات تكتلد فيها طاقات وبذور قدرات، لو كان الأمر فعلا إلى الطبيعة بناء على أن القانون المتحكم في التطور هو البقاء للأصلح، كان ينبغي أن تكون هذه الحيوانات اليوم في مستوى عالي من التطور مثل الإنسان أو أفضل من الإنسان، وهناك كثير من هذه الحيوانات والقردة المتميزة منها، فما الجواب؟ هذا الإشكال أيها الإخوة وجه به داروين أيضا نفسه، ولقد سجلت الكلام الذي نقله داروين جوابا عن هذا السؤال. ماذا كان جوابه؟ الاعتراف بالعجز. قال إننا، هذا كلام داروين، لا ينبغي لنا أن نعثر على جواب محدود معين على هذا السؤال إذا ما عرفنا أننا لا جرم نعجز عن الإجابة على سؤال أقل من هذا تعقيدا. هذا كلام داروين، وأحب أن تلاحظوا ما أقول لأن لي تعقيبا على هذا كله فيما بعد. وقال مرة أخرى بعد هذا الكلام في صفحة 447، قال كلام داروين، طالما تساءل بعض الباحثين كيف أن أثر الانتخاب الطبيعي ما دام بالغا إلى الحدود البعيدة القصية لم يستحدث في أنواع معينة تراكيب لو استعرفت فيها كانت ذا فائدة كبيرة لها. فماذا قال؟ نقول إنه مما يضاد بديهة العقل أن نحاول الإجابة على هذا السؤال وأمثاله إجابة بينة إذا ما قدرنا مبلغ جهلنا بتاريخ كل نوع من الأنواع. هذا هو داروين الذي بنى الملحدون على أكتافه أخلة وقصورا شامخة من الأساطير، ولنا تعليقنا الذي سنقوله فيما بعد. قيل أيضا لداروين لقد ثبت بالتجربة والمشاهدة أن كثيرا من نباتات مصر القديم وحيواناتها لم تتغير عن وضعها خلال القرون المتطاولة أبدا. يتضح ذلك من الأمثال الداجنة المنحوتة في بعض الآثار المصرية الباقية إلى هذا اليوم. بل قال كثير من العلماء إن هنالك حيوانات عديدة لم يطرأ على تركيبها العضوي أي تغير، وذلك بعد أن عثر على هذه الهياكل وهي تعود إلى ما قبل العصر الجليدي. لدى المقارنة بين تلك الهياكل وحيواناتها وهياكل تلك الحيوانات اليوم وجدنا أن الصورة واحدة وكل شيء واحد. وأخيرا الاعتراف الأخير، قيل له ولعل الذين اعترضوا عليه هذا أخذوا هذا الكلام من أمثال ابن سينا وغيره، قالوا طيب كل ما رأيته أنت يا داروين هو التشابه بين الحيوانات أصنافا وبين الحيوانات والإنسان. طيب لعل هذا التشابه من أصل الخلقة كما يقول العلماء المسلمون، قلنا في الدرس الماضي الإله الذي أوجب الجمادات جعل بينها وبين طرف النبات تشابه. الإله الذي أوجد أصناف الحيوانات من فجر وجود الحيوان جعل بين الأنواع أيضا تشابها. فمن الذي قال لك إن هذا التشابه تشابه تطوري وليس تشابها خلقيا؟ من أين جئت بهذا؟ هذه ثمان انتقادات ذكرناها وهنالك أكثر من 25 اعتراض. وتعليقنا بعد ذلك على هذه النظرية ومآلها في الدرس القادم إن أحيانا الله. الحمد لله رب العالمين.